بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: ويستحب للتيمم سنن كثيرة، منها كونه مبسملا أي البسملة أوله، ولو جنبا وحائضا كالوضوء.
كالوضوء، بمعنى يأتي فيها ما أتى في الوضوء من أنها سنة. طيب، وجنبا وحائضا يأتي فيها ما أتى في التنبيه في مسألة الغسل، ألا يقصد بها القرآن بل يقصد بها الذكرى. نعم.
قال: وكونه مخففا غباره بأن ينفض يديه أو ينفخهما بعد الضرب مثلا من الغبار إن كثر.
هذا إذا كثر، أما إذا كان خفيفة فليست، يعني لا تأتي هذه السنة. نعم.
قال: رواه الشيخان. قال: ولئلا تتشوه الخلق، وكونه مستقبلا للقبلة حالة التيمم لأنها أشرف الجهات. قال رحمه الله تعالى: مواليا مقدما يمناه، وعند مسح وجهه أعلاه، ومن يديه قدم الأصابع مع المرور ذاهبا وراجعا. مكروهه أن يوجد التكرار في مسحه أو يكثر الغبار. ثم الشروط: ضربتان السابقة لوجهه ولليدين اللاحقة على تراب خالص طهور، كذا وجود العذر في المعذور، والسعي في تحصيل ماء حيث لم يكن مريضا أو تيقن العدم. وكونه مواليا بين مسحي الوجه واليدين بتقدير التراب ماء.
لأن الركنين، الركن الأول هو الوجه، والركن الثاني هو اليدين، مسح الوجه مسح اليدين. فالموالاة بين فروض الوضوء فروض التيمم سنة. نعم. تقدرها بأن يكون زمن مثل زمن الانتظار بعد الغسل في الوضوء، وهذا معنى قوله بتقدير التراب ماء. نعم.
قال: وكونه مقدما يمناه أي يمنى يديه على اليسرى لما مر في الوضوء.
لما مر في الوضوء، يعني من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله، ومنه طهوره صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وكونه مقدما عند مسح وجهه أعلاه، ومن يديه قدم الأصابع.
مسح الأعلى، لأنه طبعا يبدأ من الإيه، من الجبهة وهي الأشرف، وكذلك إيه في اليدين. نعم.
قال: أي أن يبتدئ مسح الوجه من أعلاه، واليدين من الأصابع كما في الوضوء. وأشار بقوله مع المرور ذاهبا وراجعا إلى أنه يستحب أن يمر يده على العضو ذهابا وإيابا، فلا يرفعهما حتى يتمم مسحه.
يستحب أن يمر يده على العضو ذهابا وإيابا، نوع من أنواع الإيه؟ التدليك للتراب، ليغلب على ظنه أنه قد وصل إلى كل جزء في العضو. فلا يرفعهما، يعني لا يرفع الإيه؟ لا يرفع، فلا يرفعها. ليه يرفعهما؟ فلا يرفعها حتى يتمم مسحه، لا يرفع اليد عن العضو حتى يتمم مسح الإيه؟ مسح العضو، حتى لا يصير الإيه؟ حتى لا يصير التراب مستعملا. نعم.
ممكن يرفعهما عن الوجه، يعني عن الوجه يقصد، حتى يتمم مسحه.
ربما مثلا. نعم. إلى أنه يستحب أن يمر يده على العضو، يعني على الوجه والإيه واليدين. ماشي.
نعم.
فلا يرفعهما، يبقى اليدان هيكونوا على الوجه يعني. نعم، ممكن. جزاك الله خير.
قال: ومن سننه أيضا تفريق أصابعه أول كل ضربة.
التفريق بحيث أن التراب يصل إلى كل جزء في الضربة في الكفين. نعم.
قال وتخليلها إن فرق في الضربتين أو في الثانية فقط.
يعني إن كان قد فرق فلا ريب أن التراب وصل إلى كل جزء فيبقى التخليل سنة، وهذا مطلوب في الضربة الأولى ومطلوب في الضربة الثانية، لكن مطلوب في الضربة الثانية على سبيل الوجوب حتى يصل إلى عضو الإيه اليدين، لأن الكفين جزء من اليدين المطلوب مسحهم كعضو ثان في التيمم، فهنا يجب عليه أن يفرق. نعم.
قال وإلا وجب ونزع فرقه.
وإلا وجب، يعني إذا لم يفرق يبقى واجب التخليل، لأن التراب لم يصل إلى أجزاء الإيه أجزاء ما بين الأصابع، فإذا فرق يبقى وصل التراب فيبقى التخليل سنة، لم يفرق يبقى التراب لم يصل يبقى التخليل واجب. نعم.
قال وإلا وجب ونزع خاتمه في الضربة الأولى.
ونزع خاتمه، هذه سنة جديدة، ونزع خاتمه في الضربة الأولى، هذه سنة عشان يكون مسح الوجه باليد كما هي السنة، بدل ما نصيب الوجه بعض من الايه من الخاتم، لا يكون ايه المسح يتم عن طريق الايه اليد، فنزع الخاتم في الضربة الأولى سنة، لكن طبعا في الثانية واجب، في الثانية يجب أن ينزع خاتمه. طيب ما الفرق بينه وبين الوضوء؟ إن في الوضوء لا نوجب عليه نزع الخاتم إن كان الماء ينزل لما تحته، لكن هنا لا نفرق، ما نقولش التراب ينزل أو لا ينزل، إنما نقول له يجب أن ينزع الإيه الخاتم عشان التراب يبلغ المحل اللي هو تحت الإيه تحت العضو تحت الخاتم، فالتراب معروف إن هو إيه سميك بخلاف الماء بيكون رقيق يتسرب إلى تحت الخاتم. نعم.
قال والغرة والتحجيل والذكر آخرة.
يعني كما في الوضوء، الغرة في الوجه، التحجيل في اليدين، الذكر في آخر التيمم مثل ذكر الوضوء، وقد ذكر هناك ثلاثة إيه أنواع. نعم.
قال وغير ذلك.
وغير ذلك طبعا لأن الكتاب مختصر، وهناك يعني أشياء من السنن خلاف هذا يذكرونها في كتب المطولات وهي كثير. نعم.
قال مكروهه أي من مكروهات التيمم أن يوجد التكرار في مسحه، أي تكرار المسح لكل عضو لمخالفة الأخبار الدالة على عدم ذلك.
فإذا يمسح مرة إيه مسح مرة واحدة، لا يسني ولا يسلس، إنما هي مرة واحدة. نعم.
قال أو يكثر الغبار أي تكثير التراب لأنه يشوه الخلقة،
هذا أيضا من المكروهات. نعم.
أحسن عليكم سيدي، بس قبل ننتقل بالنسبة لل الان فاخذنا في يستحب انه ما يرفع يده حتى يتمم مسحه، يعني هل فرض علي الان عند ما ارفع يدي حتى اتمم المسح اتاكد انه الماء او عفوا الغبار استوعب كامل مثلا اليد؟
يعني اذا غلب على ظنك الان ان التراب قد وصل الى كل جزء في العضو فلك ان ترفع يديك، فاذا رفعت اليد قبل ان تستوعب وجود ذلك تحتاج لتراب جديد حتى لا يكون التراب الذي في يدك مستعملا،
يعني بعد رفع اليدين
صار ترابا مستعملا بمجرد رفع يدك.
طيب يعني بعد رفع اليد يعني لو نظرت
كلمة فلا يرفعهما يعني هنا هي على الوجوب وليست على الاستحباب، إنما الاستحباب كان لمسألة إمرار اليد
إمرار
ذهابا وإيابا.
لو رفعت اليد وكان لقيت انه مثلا جزء ما وصل تراب او ما هو مغبر او كذا،
تأتيه بتراب من العضو، بتراب من العضو، بمعنى ان تنفض يدك التي رفعتها ثم تأخذ من نفس العضو وتكمل للجزء الذي لم يصبه التراب.
نعم.
كان عليه تراب، فان لم يكن تأتيه بتراب اخر.
نعم. احسن الله عليك. نعم.
اللهم امين عليك. نعم.
ثم الشروط للتيمم 13. الأول ضربتان السابقة لوجهه ولليدين الحقه وضربة لليدين مع الفقين كما رواه كذلك الحاكم وهو موقوف على ابن عمر. ولا بد من الضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة أو نحوها. المفروض الضرب النقل فيكفي تمعك ووضع يد على تراب ناعم لحصول المقصود.
يعني الضرب هنا ليس إيه؟ ليس شرطا وإنما جرى مجرى الغالب فقط، مسألة ضرب. وإلا فقد قلنا قبل ذلك إن هو لو معك وجهه أو معك يديه بالأرض فإن ذلك إيه؟ فإن ذلك كاف. ما ضرب للوجه ضربة يمسح بها الوجه، وضربة يمسح بها اليدين إلى المرفقين. ولا بد من الضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة أو نحوها. يعني ممكن مثلا يضرب بخرقة وبعدين الخرقة تبقى مليئة بالغبار فيمسح بجزء منها وجهه وبجزء منها يديه. لا، لابد من ضربتين. نعم
نعم. قال: فالتعبير بالضربتين خرج مخرج الغالب، كما أن قوله في الخبر ضربة للوجه وضربة لليدين كذلك، إذ لو مسح ببعض ضربة الوجه وببعضها مع أخرى اليدين كفى.
يقصد أن ضربة للوجه وضربة لليدين، تقسيم ضربة لهذا العضو وضربة لهذا العضو أيضا خرج مخرج الإيه؟ الغالب. لأنه مثلا لو مسح الوجه بأقل من ضربة ومسح اليدين بضربة وزيادة أو بجزء من ضربة أجزأ، أن المطلوب استيعاب الوجه بالمسح واستيعاب اليدين بالمسح. لو مسح ببعض ضربة الوجه وببعضها مع أخرى، يعني مع ضربة أخرى اليدين، فصار الحاصل إيه؟ إن الوجه له ضربة إلا، واليدين اليدين لهما ضربة وزيادة. هذا يكفي؟ نعم يكفي، بليست المسألة على القسمة، إنها ضربة كاملة للوجه أقل من ذلك لا، وضربة لليدين أكثر من ذلك لا. لا، ليس المقصود هذا، إنما هذا خرج أيضا مخرج الغالب. فيبقى هنا التعبير في مسألة الضرب نفسه للغالب، والتعبير في القسمة بضربة وضربة أيضا للغالب. نعم. يبقى إذن المقصود تحصيل الإيه؟ تحصيل النقل مرتين، وتحصيل مسح الوجه كاملا ومسح اليدين كاملتين. وده مقصود الإيه؟ الشرع من عملية التيمم. نعم.
قال: وأشار إلى الثاني بقوله على تراب خالص، أي كون التراب غير مخلوط بغيره كزعفران، وإن قل لمنعه وصول التراب لكثافته إلى العضو، بخلاف الوضوء للطافة الماء.
يعني التيمم بيكون بالتراب، ومعنى التراب يعني التراب الخالص، فلو كان غير خالص لا يجزي. قال: أي كون التراب غير مخلوط بغيره، لأنه إذا خلط بغيره لا يقال له تراب، لما يقال له إيه؟ خليط تراب بزعفران، خليط تراب بمسك، هيطلق عليه هذا. يبقى حتى تحقيق الاسم من ناحية اللغة أو من ناحية العرف يعطيني هذا الإيه؟ الحكم. قال: وإن قل، يعني لا فرق في الخليط الذي يكون على التراب بين القليل منه والكثير. لماذا؟ قال: لمنعه وصول التراب لكثافته إلى العضو. لما زعفران يخلط على تراب خلاص حبس الغبار، فلن يصل التراب بهذه الكثافة الجديدة إلى العضو، بخلاف مثلا الوضوء يكون عليه زعفران فيفرق فيه بين القليل والكثير، الذي غير والذي لا يغير، وهكذا كما مرت معنا في الدروس الأولى. يبقى لو كان الخليط قليل بحيث ان التراب ليس ترابا خالصا يبقى هذا ايه؟ هذا لا يجوز التيمم به. نعم.
قال وإلى الثالث بقوله طهور، أي كون التراب طهورا بأن يكون طاهرا غير مستعمل.
يعني طهور معناها فعول طاهر ومطهر، هو نفسه طاهر ومطهر يكسب الطهارة المطلوبة شرعا كما في الآية فتيمموا صعيدا طيبا يعني طهورا. نعم.
نعم. قال والمستعمل منه ما بقي بعضوه الممسوح أو تناثر منه حالة التيمم.
فهنا أعطى صورتين اتنين للمستعمل، المستعمل ما بقي بعضوه الممسوح. إذن فإذا مسحت الوجه وعليه تراب لا يجوز أن تأخذ من هذا التراب مهما كان كثيرا وتضع على اليد مثلا، لا ما ينفعش. المستعمل منه ما بقي بعضوه الممسوح، فبالنسبة لما في عضوك الممسوح هذا إيه؟ هذا مستعمل لا يستعمل مرة ثانية. أو ده النوع الثاني من المستعمل، تناثر منه حالة التيمم، يعني أخذت من الأرض وارتفعت به لتضعه على الوجه أو على اليدين فتناثر وقع من يديك أثناء الرفع أثناء المسح أثناء التدليك، وقع منك تراب، هذا التراب الذي يتناثر أيضا مستعمل لا تجمعه مرة أخرى، وليس من هذين التراب اللي أنت أتيت به حفنة فوضعتها أمامك وضربت عليها مرة أو ضربت عليها الثانية، لا ده ليس مستعملا. يجوز أن يأتي ثاني وثالث أشخاص يعني ويضربوا على هذه الحفنة من التراب في تيمم آخر وثالث ورابع وخامس. نعم.
قال فلو رفع إحدى يديه عن الأخرى قبل استيعابها ثم أراد أن يعيدها للاستيعاب جاز في الأصح.
إحدى اليدين، طب لماذا؟ لأن اليد واليد عضو واحد، فلو رفع إحدى يديه عن الأخرى قبل استيعابها ووجد أن في بعض الأماكن لم يصبها الغبار ماذا يفعل؟ أراد أن يعيدها، أن يعيد اليد التي رفعها إلى اليد التي يمسحها لكي يحقق الاستيعاب جاز في الأصح. نعم.
نعم. قال لأن الباقي بالماسحة في حكم التراب الذي يضرب عليه اليد مرتين فلا يكون مستعملا بالنسبة للممسوحة،
لأن الباقي بالماسحة هي اليد اللي اترفعت في حكم التراب الذي يضرب عليه اليد أو يضرب الفاعل يعني المتيمم مرتين فلا يكون مستعملا بالنسبة للممسوح، وأيضا لأنها يد من الإيه؟ من اليدين فلا تعامل معاملة العضوين وإنما هما عضو واحد.
نعم. أحسن الله لكم سيدي، معناته فلا يرفعهما الأولى أصبحت للوجوب أم للاستحباب اللي تكلمنا عنها أولا؟
لا هذه مسألة وهذه مسألة، كنا نتكلم عن يمر يده على العضو تمام؟ وهنا مثلا بيتكلم عن يد مع يد، اليد مع اليد هما عضو واحد، لكن هناك اليد مثلا مع الوجه هذان عضوان تمام؟ وإن كان هو يعني كلامه يشير إلى أن المسألة فيها أصح وصحيح وإنه بيعتبر اليد التي رفعت والتراب الذي فيها بمثابة التراب الذي على الأرض تمام؟
نعم. أنا فهمت من الأولى أنه يعني فلا يرفعهما حتى يتم مسحه، يعني لو رفعهما وعلى حسب الحالة الآن ولم أنه يكمل أو لم يستوعب رجع بيده
عضوا غريبا عنه فصار التراب الموجود في اليد مستعمل بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للوجه، فيحتاج لتراب جديد، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خير.
نعم.
قال وإلى الرابع بقوله كذا وجود العذر من علة أو فقد ماء في المعذور.
يعني بالنسبة للتيمم لا يصح إلا بوجود واحد من هذين الحالين، إن كان الماء مفقود أو إن كان الماء موجود وأنت بك علة تمنعك من استعمال الماء، وهذا سبق التفصيل فيه. نعم.
قال الخامس والسعي في تحصيل ماء أي طلب الماء ولو بمأذونه، لقوله تعالى فلم تجد ماء فتيمموا، ولا يقال لم يجد إلا بعد الطلب.
فلا بد من السعي، لا بد من البحث والتفتيش حتى يطلب الماء ويسعى في تحصيله بنفسه أو بمأذونه. يعني لو سعى بنفسه، لو مثلا أمر شخصا أن يذهب فيبحث له، لأن هذا هو الواضح من الآية، فلم تجدوا ماء، تجدوا يعني بحثتم فلم إيه؟ فلم تجدوا، طلبتم فلم تجدوا. نعم.
قال ولأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة مع إمكانها بالماء.
يعني كأنه يقول إنك لا تستطيع أن تحقق حالة الضرورة إلا بعد الطلب، فإذا طلبت فوجدت الماء فلا ضرورة، وإذا لم تطلب فلا ضرورة، إنما الضرورة تتحقق إمتى؟ إذا طلبت ولم تجد ماء، تبقى أنت مضطر الآن إلى استعمال الإيه؟ التراب. نعم.
نعم. قال ثم استثنى لوجوب الطلب شيئين، أشار إلى الأول بقوله حيث لم يكن مريضا، فإن كان كذلك لم يجب عليه طلب لأن تيممه لمرضه لا لفقد الماء.
طبعا الشارع بينظر إلى مسألة الهدف، أما مسألة الوسائل فدي مسألة يعني ثانوية، بمعنى إني إنما أوجب عليك الطلب لأنك إذا وجدت الماء ستستعمله، فإذا كنت مريضا أصلا وكان الماء حتى بين يديك خلاص أنت لا يجب عليك طلب ولا شيء، يبقى وجوب الطلب بالنسبة للإيه؟ للإنسان الصحيح. طب بالنسبة للعليل لا، خلاص حتى ولو كان الماء بين يديه فإنه إيه؟ فإنه يتيمم ولا يجب عليه الطلب، لأنه بيتيمم لعلة، تيمم لمرض ولا يتيمم لفقد الماء. ولذلك لو جاء الماء أثناء الصلاة أو كان الماء موجود وهو يصلي، هذا لا يؤثر على صلاته في شيء، بخلاف اللي تيمم لفقد الماء فإنه إيه؟ فإنه يعني قبل الصلاة فإنه يؤثر. نعم.
نعم. قال وفي معناه الخائف من برد ونحوه.
الخائف يعني هيكون مثل الايه؟ المريض، يبقى هو مريض او عنده احتمال المرض كما قلنا في مسألة الايه؟ البرد، او في مسألة من يخشى بطء برء ونحو هذا. فإن كان كذلك يعني مريض، او كان في معنى المريض لا يجب عليه طلب الماء. نعم. هذا الأول.
قال وإلى الثاني بقوله أو تيقن العدم أي فقد الماء حسا أو شرعا كحيلولة سبع فلا يجب عليه طلب إذ لا فائدة فيه.
يعني تيقن العدم، عنده علم يقين بأن الماء مفقود، مفقود حسا يعني ليس موجودا، أو مفقود شرع يعني هو موجود ولكن الشرع لا يكلفه إتلاف نفسه أو إتلاف عضوه، وضرب له مثال فقال كحيلولة سبع، يعني أمامه الماء ولكن يحول بينه وبين الماء هذا العدو أو هذا الأسد، فلا يستطيع أن يجازف ولا الشرع يأمره بذلك، فخلاص هو الآن متأكد أن الماء مش موجود أو في حكم اللي مش موجود، فلا يجب عليه طلب إذ لا فائدة فيه. لماذا؟ لأنه عنده إيه؟ عنده يقين في أن الماء مش موجود. نعم. ففي الحالتين، الحالة الأولى حالة المريض، والحالة الثانية حالة المتيقن من عدم الماء، لا يجب عليهما الطلب، فهما مستثنيان من قوله تعالى فلم تجدوا ماء. نعم.
نعم. قال وإن توهمه طلبه،
وإن توهمه طلبه،
طلبه نعم نعم، وإن توهمه طلبه مما توهمه فيه من رحله ورفقته المنسوبين إليه.
يعني إن كان عنده وهم أو خاطر يقول له إنه ممكن يكون في رحله ماء، فيذهب فينظر، ومثلا مع رفقته المنسوبين إليه قريبين، اللي هو يعني سافر معهم ويحيطون به في الرحلة، يذهب فيسأله. نعم.
قال ويستوعبهم بالطلب إلا أن إلا أن يضيق وقت الصلاة، ثم نظر حواليه إن كان بمستوى من الأرض.
فهذا كله كلام عن الأصل اللي هو إيه؟ الطلب. كيف يكون الإيه؟ الطلب يبقى يسعى في تحصيل الماء، أن يطلب الماء ولو بمأذونه، لأن هذا هو الواجب، فلم تجدوا ماء فتيمموا. فإن كان الماء في رحله يذهب فينظر فيه، وإن كان مع رفقته المنسوبين إليه يذهب فيسألهم ويستوعبهم بالإيه؟ بالطلب، إلا أن يضيق وقت الصلاة فلا يستوعبهم، ولكن يسأل إيه؟ يسأل سؤالا عاما يصل إلى أغلبهم. نعم. ثم نظر، ثم نظر حواليه إن كان بمستو من الأرض، إن كانت الأرض أمامه مستوية يستطيع نظره أن يصل إلى 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 أمامه، لا يمنعه من ذلك مثلا سهل منخفض ولا جبل مرتفع، في هذه الحالة ينظر أيضا ويبحث. فالماء ليس موجود في الرحل، ليس موجودا في مع الرفقة، فلعله موجود في نهر أو بئر أو نحو هذا. نعم. أيوة نعم.
نعم. الصوت انقطع شيخنا عند ثم نظر حواليه إن كان بمستوى من الأرض.
طيب أكمل أكمل.
قال وإلا تردد إن لم يخف على نفس أو عضو أو مال وإن قل.
وإلا تردد، وإلا إيه؟ تردد، يعني إن كان في مكان ليس مستوية يتردد، يعني يصعد أو ينزل، لكن بشرط إن لم يخف على نفس أو عضو أو مال وإن قل. فإذا خاف يبقى لا يجب عليه الإيه؟ لا يجب عليه التردد. نعم.
قال أو اختصاص أو انقطاع عن رفقة أو خروج وقت إلى حد يلحقه فيه غوث الرفقة.
يعني إن لم يخف على نفس هو الإيه؟ الهلاك، أو العضو، إن عضو يتلف أو منفعته إيه؟ تتلف أو نحو هذا، أو مال، المال ربما يكون نقد وربما يكون شيء متمول له قيمة، وإن قل حتى وإن كان هذا الماء المال قليلا، أو اختصاص يعني معه إيه؟ معه شيء يعتبر له قيمة ولكن الشرع لا يعترف بهذه الإيه؟ القيمة، مثل مثلا الكلب وهذه الإيه؟ الأشياء التي لا تتمول في الشرع ولكنها إيه؟ اختصاصات. فإذا خاف حتى على هذه الاختصاصات فلا يجب عليه التردد. أو انقطاع عن رفقة، يعني خاف أن ينقطع عن رفقته، يذهبون وإيه؟ ويتركونه. أو خروج وقت، أو خروج وقت إلى حد يلحقه فيه غوث الرفقة. لو ما كانش خايف على واحد من دول كلهم يبقى يتردد إلى هذا الحد، يتردد إلى مسافة، هذه المسافة آخرها أن يصل إلى مكان بحيث إذا استغاثت به، إذا استغاث برفقته أغاثوه، أما ما بعد ذلك فلا يجب عليه. نعم.
قال أو خروج وقت إلى حد يلحقه في غوث الرفقة مع تشاغلهم بأشغالهم وتفاوضهم في أقوالهم.
يعني وهم مشغولون عنه غير منتبهين له، فلا يكلف مثلا أن يذهب إلى حد يكونون فيه مثلا منتبهين، لأن تفرق في المسافة، ربما مثلا من على مسافة كيلو، إذا نادهم وهم منتبهون فيجيبونه، وممكن من على مسافة مثلا 750 متر إذا نادهم وهم مشغولون فلا ينتبهون له. فالمعتبر إن هم ساعة إيه؟ ساعة تشاغلهم وساعة تفاوضهم، سواء كانوا مشغولين بالفعل أو مشغولين بالقول بالكلام، فهذا هو الإيه؟ الحد، وليس مع انتباههم. نعم.
قال فإن لم يجد تيمم، فلو علم ماء يصله المسافر
لحاجة، فإن لم يجد تيمم، يبقى هو يتردد إلى هذه المساحة أو المسافة، فإذا لم يجد يبقى إيه؟ يتيمم. هو كده حصل مسألة الإيه؟ الشرط، وهو الطلب أو البحث.
قال فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته كاحتطاب واحتشاش وهو فوق حد الغوث السابق وجب قصده، إلا إن خاف على ما مر غير اختصاص ومال يجب بذله في تحصيل الماء ثمنا أو أجرة.
يعني هو وصل إلى علمه، علم وجود الماء، لكن هو في مكان فوق حد الغوث، فيسأل هل المسافر إذا احتاج إلى حطب أو حشيش أو نحو ذلك يذهب إلى هذا المكان ويطلبه؟ يبقى خلاص مسألة ديت معتادة بالنسبة للمسافر، فيكلف هذا، يكلف أن يسعى كما يسعى لمعاشه، يسعى لإيه؟ يسعى لصلاته وعبادته. كما يصل المسافر لحاجته إلى هذا المكان وإن كان فوق حد الغوث، فيجب عليه أيضا أن يقصد إلى هذا المكان حتى يحصل الماء لطهارته وعبادته، ولا يركن إلى مسألة الإيه؟ الرخصة. لكن هذا مشروط بإيه؟ بشروط. قال إلا إن خاف على ما مر. إيه هو اللي مر؟ خاف على نفسه أو خاف على عضوه أو خاف على ماله أو خاف من انقطاع الرفقة أو خاف خروج الوقت. إذا خف هذه الإيه؟ الأشياء، غير قال لك لكن في أمور إذا خاف عليها فلا عبرة بالخوف عليها، وهي الاختصاص، إن كان معه شيء يختص به ليس مالا فلا مشكلة لو إيه؟ لو خاف عليه وكان يمكن مثلا إنه يضيع لا يتركه، لا بأس، لا عبرة به. وكذلك مال يجب بذله في تحصيل الماء ثمنا أو أجرة، فقسم المال اللي ممكن يضيع بتركه إلى قسمين، مال كثير ومال قليل. مال قليل يعني يكفي لشراء الماء أو لأجرة من يذهب فيأتي له بإيه؟ فيأتي له بماء، أو أجرة مثلا من يستخرج له ماء، فقال لك لا، يبقى هذا ماء قليل يمكن أن يضعه في ثمن الماء ويمكن أن يضعه في أجرة من يحصل له الماء، فلا عبرة بهذا المال القليل. يبقى لا عبرة بمال قليل يضيع، ولا عبرة باختصاص يضيع، إنما العبرة في هذه المسألة الأخيرة بالخوف على النفس بالخوف على العضو، بالخوف على المال الذي يزيد على ثمن تحصيل الماء. نعم. أيوة نعم.
نعم. قال: وإلى السادس بقوله: كذاك كون سعيه. قال الناظم رحمه الله تعالى: نعم، كذاك كون سعيه وضربه في الوقت أيضا بعد علمه به وعلمه استقباله ولو بظن، والطهر قبل من نجاسة البدن، والعقل والنقام على الإسلام، وصح حال الحيض للإحرام، وبعد في مجنونة وكافرة لمسلم للوطء والمباشرة، وفقد كل حائل كالطين، فهذه الشروط عن يقين، والمبطلات ردة كذا الحدث، ورؤية الماء أو توهم حدث. قال: كذاك كون سعيه أي طلبه الماء، وضربه أي تيممه في الوقت يقينا فيهما، فلا يتيمم لمؤقت فرضا كان أو نفلا قبل وقته.
يعني هذا من بقية الايه،
طهارة ضرورة،
هذا من بقية الشروط للتيمم. لابد وأن يدخل الوقت. كذاك كون سعيه يدخل الوقت، وبعد ما يدخل الوقت يبحث عن الايه، عن الماء. يدخل الوقت وبعدين يطلب الايه، يطلب الماء. كون سعيه اي طلبه الماء، وضربه أي تيممه في الوقت. تيمم سبق معنا، قلنا إن لابد أن يتيمم في الوقت، وكذلك السعي لابد أن يكون في الوقت، وهذا على سبيل اليقين فيهما، سواء في الطلب أو في الإيه أو في التيمم، لابد أن يقع يقينا بعد دخول الوقت. فلا يتيمم لمؤقت فرضا، يعني لما له ايه وقت محدد شرعا. مثلا هو يريد ان يتوضأ لصلاة الظهر، فينتظر اذان الظهر، ينتظر وقت دخول الظهر وان لم يؤذن له، ثم يبدأ فيبحث عن الماء ويطلبه، فاذا لم يجد يبدأ يتيمم. يبقى حصل البحث وحصل التيمم بعد دخول الوقت. كذلك في النفل المؤقت، مثلا العيد ونحو هذا، له وقت يبدأ منه، فلا يتيمم قبله. لماذا؟ لأن التيمم طهارة ضرورة كما قلنا، ويبحث أولا عن الماء، فإذا لم يجد الماء فإنه يلجأ إلى التيمم، ومعنى هذا إنه يعني مضطر. وإذا كان التيمم فعل مضطر فالاضطرار لا يحصل قبل دخول الوقت، إنما الاضطرار يكون بعد دخول الوقت. ولا ضرورة قبل الوقت، لا ضرورة قبل الوقت. نعم.
نعم. قال: لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت، بل يتيمم له فيه ولو قبل الإتيان بشرطه كستر وخطبة جمعة.
يعني يتيمم له لهذا المؤقت فيه، يعني في الوقت، ولو قبل الإتيان بشرطه، يعني يمكن أن يتيمم ثم يستر عورته، يمكن أن يتيمم ومثلا قبل الإيه، قبل الإتيان بشرطه كالستر، ستر العورة، والخطبة، خطبة الإيه؟ الجمعة، وهكذا. فيمكن أن يتيمم قبل هذا، قبل هذا، قبل ما يأتي بالإيه؟ بالشرط. معلوم أن ركعتين الجمعة بعد حضور الخطبة، ده بالنسبة لغير الإيه؟ لغير الخطيب. بالنسبة لغير الخطيب، فإذا تيمم بعد الأذان وقبل الخطبة وانتظر بتيممه هذا إلى أن سمع الخطبة ثم صلى، هذا إيه؟ هذا صواب، لكن بعد الإيه؟ بعد دخول الوقت. نعم.
نعم. قال وإنما لم يصح التيمم قبل زوال النجاسة عن البدن للتضمخ بها، مع كون التيمم طهارة ضعيفة لا لكون زوالها شرطا للصلاة، وإلا لما صح التيمم قبل زوالها عن الثوب والمكان.
فهو يقول وإنما لم يصح التيمم قبل زوال النجاسة عن البدن للتضمخ بها، فمن كان متضمخا بنجاسة لابد وأن يزيل النجاسة أولا، يزيل النجاسة أولا عن بدنه ثم يتيمم، لأن التيمم طهارة ضعيفة. طيب لو كان هذا في مسألة الإيه؟ الوضوء، لا يجوز أن يتوضأ ولو كان على بدنه إيه؟ نجاسة. يقول ليس ذلك، ليس طلب إزالة النجاسة عن البدن، لأن إزالة النجاسة شرط للإيه؟ لا لكون زوالها شرطا للصلاة، تمام؟ وإلا لما صح التيمم قبل زوالها عن الثوب والمكان، لأن زوال النجاسة عن الثوب شرط للصلاة، زوال النجاسة عن المكان شرط للصلاة، زوال النجاسة عن البدن شرط للصلاة. فقال لا، المسألة ليست متعلقة بالصلاة وإنما متعلقة بالتيمم نفسه، فالتيمم طهارة ضعيفة ولا بد من إزالة النجاسة عن البدن قبل التيمم.
نعم. قال والوقت شامل لوقت الجواز ووقت العذر.
بالنسبة للوقت اللي هو يطالب بعد دخوله بالسعي في طلب الماء وفي الضرب للتيمم وفعل التيمم في أنه يكون بعده، هذا بالنسبة لوقت الجواز، وقت الظهر في الظهر، ووقت العصر في العصر، وهكذا. ووقت العذر بالنسبة مثلا للمسافر يجوز أنه هو بعد صلاة الإيه؟ بعد أذان الظهر يتوضأ، يتيمم للظهر ثم يتيمم للعصر ولا ينتظر أذان أو دخول وقت العصر. نعم.
قال ويدخل وقت صلاة الجنازة بانقضاء الغسل أو بدله.
يعني متى يتيمم لصلاة الجنازة؟ إذا انقضى الغسل أو انقضى بدل الغسل، التيمم يعني إذا يمموا الميت أو غسلوا الميت وأعلموا الناس قضينا غسلة، قضينا تيممة، خلاص يبدأ الناس يتيمموا للصلاة عليه.
قال ويتيمم للنفل المطلق في كل وقت، في كل وقت أراده إلا وقت الكراهة.
هذا استثناء من قوله في الوقت، لأن ده بالنسبة للمؤقت الذي له وقت. طب النفل المطلق ليس له وقت، إذن فهو يرجع إلى إرادته باستثناء أوقات الكراهة المعروفة، فأوقات الكراهة ليس فيها ليس فيها نفل، فلا يتيمم في هذه الأوقات.
لو تكرمتم سيدي الوقت الشامل لوقت الجواز ووقت العذر. وقت العذر يعني مقصود فيه مثلا في حال جمع الصلوات
من يجمعنا،
والوقت الجواز
لو كان مسافر، لو كان مسافر ويجمع الظهر إلى العصر أو العصر إلى الظهر في وقت الظهر، هل ينتظر بالتيمم إلى أن يدخل وقت العصر؟ يجوز أن هو بعد صلاة الظهر مباشرة يتيمم ويصلي الظهر، وبعد الصلاة يتيمم مرة أخرى ويصلي العصر، لكن لا ينتظر حتى يدخل وقت العصر، لأن إذا هو قال كذاك كون سعيه وضربه في الوقت، فقد يظن إنسان أنه كل وقت صلاة بوقته، لا، وقت الجواز وقت العذر، فيجوز أنه هو يتيمم بعد الظهر للعصر وبعد المغرب للعشاء بالنسبة للمسافر أو من يجمع بأي عذر من الأعزام.
وقت الجواز هو الوقت العادي للصلاة،
العادي المعتاد.
نعم.
وقت الجواز الذي قبله لا يجوز، وقت العذر الذي سومح فيه من يجمع لمطر لسفر ونحوهما.
نعم. أحسن الله سيدي.
آمين وإياك.
ويدخل وسط الجنازة أو بدله. شو المقصود بدله؟
ويدخل وقت صلاة الجنازة بانقضاء الغسل أو بدله؟
نعم
بدله. يعني إذا غسلوا الميت أو يمموه بدل الغسل. فكلمة بانقضاء الغسل يعني انتهاء الإيه؟ تغسيل الميت. أو بدله بانقضاء الغسل أو بدله بدل الغسل وهو التيمم.
نعم.
إذا كانوا مثلا لا يجدون ماء فيمموا الإيه؟ الميت. نعم. مشخة.
نعم. قال وإلى السابع بقوله أيضا متعلق بقوله بعد علمه به، أي أن يكون التيمم بعد علمه بدخول الوقت، فلو تيمم شاكا فيه لم يصح وإن صادفه. وإلى الثامن
وإلى السابع مش كده بقوله أيضا متعلق بقوله بعد علمه به، يعني يكون التيمم بعد علمه بدخول الوقت، بعد علمه بدخول الوقت. ويعني فرق بين المسألة السابقة وبين هذه المسألة إن الوقت دخل حقيقة، هذا في نفس الأمر في الواقع. طيب وهذه المسألة بيتكلم على أن يكون هو لديه علم بأن الوقت دخل، لأن ممكن الوقت يدخل وهو ما عندوش علم وبعدين يتيمم، تمام، وبعد ما يتيمم يسأل فيقول ما شاء الله من ساعة الوقت دخل، فقول طب الحمد لله أنا تيممي وقع في الوقت، نقول له لا، على هذه الصورة لا يصح التيمم. يبقى لابد أن يكون التيمم الوقت دخل فعلا، وإنه يكون عنده علم بأن الوقت دخل. فالصورة الأخيرة تكلم عن علمه بأن الوقت قد دخل، ولذلك قال فلو تيمم شاكا فيه لم يصح وإن صادفه، حتى لو سأل بعد هذا فقالوا الوقت دخل من بدري فإنه إيه؟ فإنه لا يصح تيممه. نعم.
نعم. قال وإلى الثامن بقوله وبعد علمه استقباله، أي تقدم العلم بالقبلة على التيمم ولو بظن أي مع اجتهاد فيهما، فالمراد بالعلم في ذلك ما يشمل الظن، وتبع في اشتراط هذا أصله. والراجح أنه يصح التيمم بعد دخول الوقت ولو قبل معرفة القبلة كما علم مما مر.
فالشيخ في التيسير هنا يعني تبع الأصل التحرير الشيخ زكريا، والاثنين بيتكلموا على أنه لابد وأن يعلم القبلة كذلك، يبقى علم الوقت وعلم الإيه؟ القبلة قبل أن يتيمم، ولو بظن، ولو بظن يعني ولو مع الإيه؟ الاجتهاد في مسألة دخول الوقت ومع الاجتهاد في مسألة القبلة، ناحية القبلة. الشيخ يقول والراجح أنه يصح التيمم بعد دخول الوقت ولو قبل معرفة القبلة، يعني لا يشترط هذا الشرط وهو أن يعرف القبلة قبل التيمم، بل يمكن أن يتيمم وهو لا يعرف القبلة وبعد التيمم يسأل عن القبلة، يجتهد في القبلة بالأمارات ونحو هذا. نعم.
نعم. قال والتاسع الطهر قبل، أي قبل التيمم من نجاسة البدن، أي تقدم إزالة النجاسة غير معفو. نعم. الطهر قبل، أي قبل التيمم من نجاسة البدن، أي تقدم إزالة النجاسة الغير المعفو عنها عن جميع بدنه ولو عن غير أعضاء التيمم من فرج وغيره.
أعضاء التيمم وجه ويد، لكن مطلوب أن يكون النجاسة التي لا يعفى عنها سواء مغلظة أو متوسطة أو خفيفة أن تكون إيه؟ أن يكون بدنه جميعه خاليا منها. أن يكون خاليا منه. نجاسة على الفرج، نجاسة على القدم، نجاسة على الرأس، في أي موضع. نعم
نعم. قال فيشمل الاستنجاء بخلافه في الوضوء، لأن الوضوء لرفع الحدث وهو يحصل مع عدم تقدم ذلك.
يعني لو أن الإنسان توضأ وعلى بدنه نجاسة، ما نجاسة ما تكونش موجودة في أعضاء الإيه؟ الوضوء، فهذا إيه؟ هذا الوضوء صحيح، هذا الوضوء صحيح، لأن الوضوء فيه قوة، قوته رفع الحدث، بيرفع الحدث فعلا، بخلاف الإيه؟ التيمم، فلا يصح مع وجود النجاسة على البدن، بل لابد من زوال النجاسة عن البدن. نعم.
قال والتيمم لإباحة الصلاة التابع لها غيرها.
والتيمم لإباحة الصلاة التابع لها غيرها، التابع لها غيرها، يعني لماذا يتيمم الإنسان في عدم وجود الماء أو في العلة مع وجود الماء؟ لتباح له الصلاة. طيب إذن فالصلاة وما يتبع الصلاة لابد أن يكون إيه؟ على شرطها من زوال الإيه؟ النجاسة. نعم.
نعم. قال ولا إباحة مع ذلك.
ولا إباحة مع ذلك، مع ذلك اللي هو إيه؟ مع وجود نجاسة على البدن. نعم.
نعم. قال فأشبه التيمم قبل الوقت.
فأشبه التيمم قبل الإيه؟ الوقت. كأنه يقول الصلاة قبل الوقت لا تصح، وكذلك التيمم لاستباحة الصلاة قبل الوقت لا يصح، ومثلهما الصلاة مع النجاسة لا تصح، والتيمم مع وجود النجاسة على البدن لا يصح. فربط المسألتين بما أن الـ 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 الوقت لازم لصحة الصلاة، وكذلك التيمم، والطهارة طهارة البدن لازمة لصحة الصلاة، وكذا للإيه؟ وكذا للتيمم. فأشبه التيمم قبل الإيه؟ قبل الوقت. نعم.
نعم.
إذن فشرط، هو الشرط التاسع، أن يكون البدن كله طاهرا من النجاسة، في الفرج، في غير الفرج، في أعضاء التيمم، في غير أعضاء التيمم، أن يكون خاليا عن الإيه؟ عن النجاسة. بخلاف الوضوء، الوضوء يرفع الحدث، هل يصح الوضوء قبل دخول الوقت؟ يصح. فكذلك يصح أن يكون الإنسان يعني يتوضأ وعلى بدنه نجاسة حتى ولو كانت على الفرج، فممكن يتمكن الإنسان إنه يزيل النجاسة وإن كانت على الفرج بدون أن يمس وينقض وضوءه، فوضوءه في حد ذاته صحيح. نعم.
نعم. قال وأشار بقوله والعقل أي التمييز والنقاء من الحيض والنفاس مع الإسلام لما مر في الوضوء إلى ثلاثة شروط.
يبقى إذن من شروط التيمم أن يكون المتيمم مسلما، الثاني أن يكون عاقلا، الثالث أن يكون إيه؟ نقيا من الحيض والنفاس، ثلاثة شروط. نعم.
نعم. قال ثم استثنى من الثاني قوله ولكن صح التيمم حال الحيض أو النفاس للإحرام ونحوه مما لا يختص بنية الغسل له بالطاهر.
وهذا كما سبق معنا في مسألة الإيه؟ الغسل، الغسل بالنسبة للإحرام لدخول مكة لعرفة، لأي إيه؟ عمل من الإيه؟ الأعمال التي لا يختص فيها الغسل بالطاهر، نعم
نعم.
يبقى ده غسل للايه؟ للنسك. نعم
نعم. قال ومن الآخر من الآخرين قوله
ومن الآخرين قوله، مش هو بيقول استثنى؟ نعم. ثم استثنى من الثاني اللي هو الايه؟ النقاء من الحيض والنفاس، تمام. وهنا يقول ثم يقول ومن الآخرين قوله، نعم، اللي هو الإسلام والعقل.
لا تجوز قولها شفنا،
ما هو من الآخرين معناه ايه؟ واستثنى من الآخرين قوله مفعول استثنى.
نعم. قال ومن الآخرين قوله وصح بعد.
يجوز ما يجوز ديت مفتوحة، يعني القطع يبيح كل شيء.
نعم. قال وصح بعد أي بعد الحيض ونحوه في مجنونة وكافرة.
المجنونة اللي هي استثناء العقل، والكافرة اللي هي استثناء الإسلام. نعم
نعم. قال لتحل لمسلم من زوج أو سيد للوطئ والمباشرة فيما بين السرة والركبة للضرورة في ذلك.
سبق وقلنا هذه المسألة قبل هذا، وهي مسألة الغسل بالنسبة للمجنونة والغسل بالنسبة للكافرة حتى تحل للمسلم من زوج أو سيد لكي يطأها أو يباشرها فيما بين السرة والركبة. فكذلك هنا التيمم مكان الإيه؟ مكان الغسل. نعم
نعم. قال والثالث عشر فقد كل حائل بين التراب والممسوح كالطين كما مر في الوضوء.
وهو في الوضوء قال إن مسألة فقد الحائل بين البشرة وبين الماء هذه لا تعد في الشروط، وإنما هي من تحقيق ماهية الوضوء، فهي أشبه بالفرائض وليست بالإيه؟ وليست بالشروط. عموما هو هنا يقول إن لا يوجد حائل بين التراب وبين العضو الإيه؟ الممسوح، كان يكون يعني طين أو نحو هذا على العضو الممسوح فيمنع التراب أن يصل إلى الإيه؟ إلى العضو الممسوح، فلا بد من ألا يكون ذلك موجود. هذا شرط إيه؟ سلبي. فقد كل حائل بين التراب اللي هو المطهر وبين الممسوح اللي هو العضو الذي يطلب إيه؟ يطلب مسحه. نعم
نعم. قال فهذه الشروط عن يقين حشو والمبطلات
فقط لأن المبطلات والباقي هيطول بنا، يعني إن شاء الله يعني نتكلم عنه غدا بمشيئة الله. هذا وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. لو عند إخواننا أسئلة في الدرس أولا وبعدين أسئلة فيما سبق.
الله يجزيك الخير سيدي. عندما قال ونحوه يختص بنية الغسل له بالطاهر، الطاهر يعني أن يكون غسل عبادة يعني؟
في مسألة الإيه؟ في مسألة الغسل للإحرام، التيمم للإحرام؟
نعم، حائض النفساء.
ما احنا قلنا إن هي الحائض والنفساء عندهم مانع يمنعهم من الطهارة، صحيح؟
نعم.
طيب، لابد من انتفاء هذا المانع حتى يصح الوضوء ويصح الغسل، حتى تصح طهارة الحائض وطهارة النفساء لابد من انقطاع الحيض ولابد من انقطاع النفاس. طيب، بالنسبة بقى للمحرمة أجاز لها الشرع أن تغتسل للإحرام، نهى تغتسل لدخول مكة، نهى تغتسل لأنساك معينة ذكرناها فيما سبق. طيب، إذا لم يكن عندها الماء لتغتسل هل يجوز لها التيمم؟ نعم، يبقى التيمم مكان الإيه؟ مكان الغسل في هذه الأحوال. مما لا يختص بنية الغسل له بالطاهر، يبقى إذن هناك أشياء لا يصح التيمم لها إلا ممن انقطع حيضها أو نفاسها، وهناك أشياء يصح من كل حائض ونفساء أن تتيمم لها. فكل حائض ونفساء سواء انقطع دمها أو لم ينقطع يجوز أنها تغتسل وكذلك تتيمم للإحرام، تمام؟ يجوز، لأن ده لا يختص بالإيه؟ بالطاهر. لكن مثلا إذا أرادت أن تتيمم لأجل الصلاة، تتيمم لأجل مس المصحف، تتيمم لأجل قراءة القرآن، تتيمم لأجل دخول المسجد الحرام، لأجل الطواف، نقول لها يشترط أن ينقطع الحيض وأن ينقطع النفاس، فهذا لابد فيه من إيه؟ من اختصاص بالطاهر. الطاهر فقط هي التي يمكنها ذلك، لو انقطع حيضها وبعدين أرادت أن تتطهر. واضح؟
يعني كلمة الطاهر سيدي، يعني كلمة سيدة الطاهر هي المرأة الخالية عن الحيض والنفاس. تمام.
الخالية عن الحيض والنفاس، أو اللي هي في طريقها للخلو عن الحيض والنفاس، بمعنى انقطع عنها الدم ولم يبق بينها وبين العمل المباح لها إلا الإيه؟ إلا الغسل أو التيمم.
نعم. سؤال آخر لو تكرمتم سيدي. نعم.
طيب أسأل أنا سؤال بقى عشان أشوف واضح الكلام اللي أنا قلته ولا لا. لو أرادت حائض أن تتيمم لفقد الماء، طبعا أرادت أن تتيمم لتحل لزوجها، هذه يشترط فيها إيه؟
حتى تحل لزوجها؟
حتى تحل لزوجها، حتى يطأها زوجها.
يشترط انقطاع الدم؟
يشترط انقطاع الدم. يشترط انقطاع الدم. طيب والتي لم ينقطع دمها هل يصح لها أن تتيمم بهذه النية؟
لا يصح،
بل إنها تعصي بذلك، لأن هذا تلاعب وانشغال بما لم يأذن به الله، انشغال بعبادة لم يأذن بها الشرع. نعم.
لو تكرمت سؤال آخر سيدي، بعد بصدر عندما قال في مجنونة وكافرة، لماذا لم يذكر الممتنع عن الوضع كما ذكر في الوضوء؟
مثلهما. يعني تأخذ نفس الحكم، هو إنما أراد فقط إن المجنونة مستثناة من العقل، وإن الكافرة مستثناة من كلمة الإسلام، وهو اعتمد في حل النظم على هذه المسألة، مسألة مستثنى من مستثنى من وهكذا، فلأجل هذا لم يجد موضعا للممتنعة. ألحق بها أنت الممتنعة يا شيخ محمد، قول إن الممتنعة من الوطء كنا نقول في الغسل إن زوجها يغسلها وينوي أن تحل له. طيب إذا لم يجد ماء هل نقول خلاص انتهى كده الفرع، ولا يحل أو تحل بإيه؟ بالتيمم بدل الغسل. تحل بالتيمم بدل الغسل. نعم.
الله يجزيك خير سيدي.
آمين يا رب وجزاك. سؤال تاني.
شيخنا في سؤال في السابق أقوله ولا؟
اتفضل.
شيخنا بالنسبة اللي هو ما يعفى عنه ما لا نفس له سائلة.
أيوه.
بالنسبة مثلا الناموس مثلا أحيانا بيكون ساحب دم وبيكون فيه دم، لو مثلا مات على الثوب أو كده بيلطخ الثوب ببعض الدم.
صحيح.
الدم ده طاهر ولا نجس؟
يبقى ما لا نفس له سائلة، يعني معناها إن هو من إيه؟ نفس له هو. نفس إيه؟ له هو. جميل؟ الدم ده ليس له، إنما هو لغيره. وكلامك عن الدم بعد ما قتلت الناموسة مثلا على ثيابي، هل كده الناموسة ديت لما تركت هذا الدم على ثيابي هذا دم يعفى عنه أو لا يعفى عنه؟ هل هو نجس الثوب أو طاهر؟ هذا باعتبار الدم قليل أو كثير، والذي يحكم في هذا هو العرف. فإن كان قليل فهو معفو عنه، وإن كان كثير فهو نجس لا يعفى عنه.
تمام يا شيخ، جزاكم الله.
تمام.
سؤال آخر يا شيخنا.
تفضل.
كنت قرأت في الكتاب بتاع الشيخ مصطفى اللي هو مؤنس الجريس بيذكر حالات التيمم عن الجبيرة، بيقول إن لو الجبيرة كانت زايدة عن على قدر الحاجة
يعني أخذت جزءا من الصحيح،
تمام، أخذت جزءا من الصحيح للحاجة، إن كان للحاجة فلابد من التطهر قبلها، وإن كان لغير الحاجة فيعيد سواء تطهر أو لم يتطهر، لكن لو كانت الجبيرة على قدر الجرح بالضبط يعني فلا يعيد حتى لو لم يتطهر. هل ده موافق لكلام المصنف هنا ولا
في هذا كلام موافق، وفي تفصيل أوسع من هذا كذلك تجد في الفقه المنهجي.
تمام
يعني تجد تفصيلا أوسع من هذا في الفقه المنهجي، وأوسع في الكتب المطولة، لكن الشيخ يعني بيضع قدمنا على أول سلمة أو ما بعدها بيسير فقط.
تمام، جزاكم الله خيرا.
اللهم آمين وإياك. تفضل الشيخ فهد.
شيخ أنا بارك الله فيكم.
آمين وفيك.
قوله أو اختصاص أو انقطاع، ما المراد بقوله اختصاص؟
الاختصاص هو ما يملكه الإنسان والشرع لا يموله، فمثلا الكلب هل يباع أو يشترى؟ ها؟
لا شيخنا.
طيب، فهذا يسمى إيه؟ يسمى اختصاص ولا يسمى مال.
نعم.
لكن بالنسبة مثلا للدابة هل تسمى مال؟ نعم، هي مال. تمام. المال نوعان، إما نقد في يدك وإما سلعة تستطيع أن تبيعها وتشتري وتقبض ثمنها، هذا يسمى مال. طيب بالنسبة للكلب لا ليس لك ذلك. تمام. يضرب له مثلا كذلك بالسرجين، هو روس البهائم مثلا، هل هذا مال يمكن أن يبيعه الإنسان ويحصل من ورائه مالا؟ لا،
ليس كذلك.
فهذا وهذا كلب السرجين يسمى اختصاص ولا يسمى مالا، اختصاص.
نعم،
هذا هو المقصود في كلامه.
إذن هو ما يملكه الإنسان ولا يبيحه الشرع.
يبيح الشرع استعماله ولا يبيح الشرع تموله، لأن نعم. الشرع يبيح لك أن تقتني الكلب في حراسة، في رعي غنم، في حراسة ماشية ونحو هذا، تمام، لكنه لا يبيح لك ثمنه، فيسمى اختصاص ولا يسمى مال. نعم،
جزاك الله خيرا.
جزاك الله. سؤال ثاني
احنا ممكن سؤال بس اخر.
تفضل.
بالنسبة لشروط الوضوء يا شيخنا، هو قال في شرط الإسلام إن هو شرط للابتداء فقط.
هو شرط للإيه؟
للابتداء مش في الاستمرار.
للابتداء يعني وليس للاستمرار، صحيح.
هل ده في كل الشروط؟ يعني التمييز برضو في الابتداء فقط، يعني لو جن أثناء الوضوء مثلا ووجع له عقله يعيد الوضوء ولا؟
لا، لو جن يبقى زال عقله، صحيح؟
تمام.
طيب لو زال عقله هذا مظنة الحدث.
تمام.
فهو الإسلام لأنه إيه؟ لأنه إذا رجع يطالب فقط بالإيه؟ بتجديد النية. نعم. إحنا عندنا النوم ناقض من نواقض الوضوء، فكيف بالجنون؟ لا شك إنه هو أكثر سترا للعقل. صحيح.
طيب. جزاكم الله خير.
آمين وجزاك. ماشي. هذا وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.